عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، ونبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم، وحياك الله فضيلة الشيخ في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بارئ النسم ومحيي الرمم ومجزل القسم مبدع البدائع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد.
حياك الله فضيلة الشيخ، ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول المستمع الكريم: المصارف والبنوك والشركات الإسلامية يتعاملون في عقد يسمونه الإجارة المنتهية بالتمليك، وسمعت من يقول من أهل العلم يعتبر هذا العقد باطل، لأن هذا من قبيل اجتماع عقدين في عقد واحد، وهذا قد ورد في نهي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنرجو تبيان هذه الحقيقة من الجانب الشرعي، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا السؤال في الحقيقة يعني من المواضيع التي هي مواضيع بحثية، يعني أو التفصيل فيها قد يطول، فنحاول الاختصار فيها ونركز على موضوع أنه يجوز أو لا يجوز. هذه العقود ينبغي الآن أن لا تكون محل خلاف، يعني المجامع الفقهية حسمت الموضوع هنا وبينت أن هذه من العقود الجائزة، لأن أولا فيها مصلحة للطرفين، يعني فيها مصلحة للبنوك الإسلامية، لأن البنوك الإسلامية هي شركات تجمع أموال الناس تاجر فيها، فليست في حاجة إلى أن تشتري أجهزة كبيرة أو تشتري سفن أو تشتري طائرات وتظل عندها مدة طويلة. هي لا تستطيع أن تدير مثل هذه الأشياء، وإنما ممكن تشتري لجهات معينة سفن، وتشتري طائرات لشركات معينة عندها سيولة، وتؤجرها عليهم، يعني يأخذ السفينة يستأجرها هذه الجهة المختصة بالسفن، أو شركة طيران تريد طائرات ممكن تشتري لهم وتشتري لنفسها أولا، وتؤجر هذه الطائرات لمدد معينة، بعد انتهاء المدة تكون هذه الشركة قد دفعت قيمة السفينة أو قيمة الطائرة، وقيس على هذا الأشياء الصغيرة، السيارات وغيرها والعقارات. وهذا فيه أيضا مصلحة بالنسبة للناس، لأن الأشخاص يعني اللي ما يستطيع أن يشتري بيتا مرة واحدة راح يشتري هذا البيت بطريقة الأقساط، لأن الشركة أو البنك الإسلامي سيشتري العقار وبعدين يعني يؤجر على هذا الشخص اللي هو محتاج لسكن، ويدفع أقساطه مأخوذ بالاعتبار في هذه الأجرة أن يسدد الأجرة وزيادة عليها قيمة العقار، إذا ما انتهى من الأقساط تملك العقار. لكن التملك هنا ما يكون تملك تلقائي، لئلا يكون عقدين في عقد الذي ورد النهي عنه والذي يقصد السائل في سؤاله، وإنما لما ينتهي تنتهي المدة ينتقل العقار هذا إلى الشخص بعقد آخر، عقد جديد آخر له عقد البيع ينتقل له بأي طريقة من الطرق. فهذا العقد يعني عقدين منفصلين، عشان يصح العقد يجب أن يكون في عقدين منفصلين كل منهما مستقل عن الآخر، وتكون فترة الإجارة إجارة صحيحة، بمعنى أن العين يضمنها أو العقار مثلا يضمن البائع، والأجرة أو التأمين يضمن البائع، يعني الصيانة الأساسية يضمنها البائع، المستأجر ما عليه شيء إلا الصيانة العادية يعني الأشياء اللي هي استهلاكية. فإذا توافرت هذه الشروط فهذا العقد صحيح لا خلاف فيه إن شاء الله. والصور الممنوعة تظل ممنوعة، يعني كون عقد الإجارة هنا غير منفصل هذا لا يجوز، أو لم تتوفر الشروط المطلوبة، يعني العقد ليس المقصود من الإجارة وإنما المقصود من البيع، فهذا أيضا لا يجوز. يعني في ضوابط وفي قيود، لكن العقد الآن جاري ومعترف به يعني في ضوابطه المطبقة الآن إن شاء الله لا شيء فيها.
جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ أنه اشترى، يقول اشتريت سيارة وتم الاتفاق على السعر والرضا، ولما طلبت أخذ السيارة رفض البائع وشرط أن أسلم ثمن هذه المركبة. يقول فهل هذا من حقه، لأن السيارة أصبحت ملكي والمبلغ موجود، ولكن سأذهب لإحضاره ويمكن يوم أو يومين، هل هذا الموضوع جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خير.
هو من حق البائع أنه يرفض أن يسلمك السيارة إلى أن تسلم أنت الثمن، هذا هو المفترض. صحيح البيع يتم بالإيجاب والقبول، بعتك واشتريت، لكن يتم لابد أن الثمن يكون موجود. إذا كان كنتم متفقين على أن العقد حال، يعني راح تشتري وتسلم النقد مباشرة، فهنا من حق البائع أن يقول أنا ما أسلمك السيارة حتى تسلمني الثمن، يعني هذا بمقابل هذا. لكن أو يكون البيع مؤجل، يعني اتفقنا على أن العقد أشتري منك هذه السيارة والثمن مؤجل ما راح أدفع لك الآن، فإذا كان الثمن مؤجلا فهنا لا يجوز أو ليس من حق البائع أن يقول أنا ما أسلمك السيارة، لأن أصلا احنا متفقين على أن الثمن مؤجل، فتستلم السيارة والثمن يكون مؤجل. لكن لو كان السيارة والثمن مؤجلين ما يجوز أصلا. فنقول يعني هذا هو الوضع الطبيعي، أن البائع يقول ما أسلمك السيارة إذا كان البيع حال حتى تسلمني الثمن، هذا هو الأصل. نعم
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل أن عنده تعويذة أو تميمة كما يقول، وهي مكتوب بها آيات من القرآن الكريم، يقول هل يجوز أن أعلقها على كتف ابني المريض المعاق أم لا؟ أفدنا في هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذه التميمة أو التعويذة إذا كانت كما يعني هو مذكور في السؤال من الآيات، آيات القرآن الكريم، فهذه من الرقى الجائزة، الرقى أو الرقية الجائزة. طبعا التمائم، التميمة، التمائم هو أمر كان موجود قبل الإسلام، كان أشياء يعني تعلق بالأعناق، خرز أو عظام لحيوانات كانوا يضعونها في مثل المسباح تصير كذا، وتعلق في الأعناق الصبيان لدفع العين والأذى عنهم. ولما جاء الإسلام حارب هذه الأمور ومنعها منعا شديدا، واعتبرها من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه في كثير من الأحاديث بيان حرمة هذه الأشياء، وأشياء كثيرة يعني ليست هذه فقط، يعني الخرز والكذا أشياء كثيرة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللي هي الرقية، الرقية الجائزة هذه التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب، وممكن أنها تكتب أو تقرأ، ولا تتضمن أي كلام أو خطوط أو طلاسم غير مقروءة أو غير معروفة كما يفعل السحرة وغيرهم. والفقهاء بالنسبة للتعليق تعليقها اختلفوا فيها من زمن الصحابة والتابعين، اختلفوا في تعليقها، منهم من يرى جواز تعليقها ما دامت من آيات القرآن وأسماء الله وصفاته والأدعية المعروفة المأثورة، ومنهم من لم يجوز ذلك أيضا من وقت الصحابة ما جوزوا هذا. ولعل الراجح من هذا إن شاء الله هو أن لا تعلق، يعني ممكن أن تكتب وتحفظ كما كان يفعل الآباء آيات، وتكون في جلد نظيف ما تصلها النجاسة، يخيط على الجلد مثلا أو كذا، لكن الأولى أن لا تعلق، لأن تعليقها معناه راح تدخل المرأة مع طفلها إلى عزكم الله الحمام وفيه هذه الآيات، وممكن تصاب بالنجاسة من الطفل، فينبغي أن لا تعلق، ويكتفى بالقراءة على الطفل في حال مرضه أو عند نومه أو كذا، الأدعية المعروفة والرقى المعروفة.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، نأمل بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.